هذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد المئة من تفسير القرآن الكريم، وهو الدرس الثالث في تفسير سورة الأعراف، ويبدأ من الآية السادسة والعشرين من السورة. الآية السادسة والعشرون من سورة الأعراف وما وليها تتوجه بنداءات أربع إلى بني آدم بعد أن عمروا هذه الأرض وبعد أن جاءوها. النداء الأول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريثا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. النداء الثاني: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إلا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والنداء الثالث: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنداء الرابع: يا بني آدم إلا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن خلال هذه النداءات الأربع مجموعات من الوصايا موجهة إلى بني آدم لكي يعيشوا على هذه الأرض السالمين ولكي يعيشوا على هذه الأرض آمنين ولكي يعيشوا على هذه الأرض في نجاح وفلاح ولكي يحصلوا على نجاح الدنيا ولكي يحصلوا على النجاة في الآخرة. أول النداءات الموجهة إلى بني آدم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نداء أول. ونعجب جدا حينما نجد ذلك النداء الأول خاصا باللباس، نداء خاص بالملابس، كأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الفتنة ستدخل على بني آدم من هذا الباب، باب العرض والفلسفات العارية والفن العاري والأدب العاري والأخلاق العارية والإعلام العاري. ستدخل الفتنة على بني آدم من هذا الباب، ولقد دخلت عليهم قديما من هذا الباب، وما زالت تدخل عليهم من هذا الباب، الفلسفات العارية والفن العاري والثقافة العارية والعقل العاري، الدعارة الفكرية والدعارة الخلقية والدعارة العلمية والإعلامية، تلك هي آفة ذلك العصر وتلك هي عاهة ذلك العصر. والذي يؤجج هذه الفلسفات والذي يعلم هذه الفلسفات أو المعلم الأول للدعارة والمعلم الأول للفكر المكشوف والفن العاري إنما هو إبليس. يا بني آدم لا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ولنا على هذه الآية مواقف. موقفنا الأول عند قوله تعالى: أنزلنا. يا بني آدم قد أنزلنا، فاللباس نزل من عند الله ونزل بفضل الله سبحانه، لم تمطر السماء ملابس. فقول الله تعالى: أنزلنا عليكم لباسا، ليس كإنزال المطر، وإنما أنزله في الشرائع وفي أقدم الشرائع. فالإنسان مطالب في هذه الشريعة وفي الشرائع الأقدم بأن يتخذ اللباس، سواء أكان ذكرا أم كان أنثى، الكل مطالب بان يستر عورته، والكل مطالب بان يتخذ لباسا. ولا تقولوا المهم الاخلاق، فان هذا شعار رفع في زماننا هذا. تسير المرأة عارية ويصير الرجل عاري الخلق. ثم اذا ناقشنا المرأة وقلنا لها البسي لباسا تغطين به سوءتك، فانها تقول انا اصلي، المهم انني اصلي، المهم انني على خلق، المهم هي الاخلاق. وكذبوا في هذا التعبير، لان ربنا سبحانه وتعالى قال انهما لباسان، لباس ظاهري ولباس التقوى. ولا يغني لباس التقوى عن اللباس الظاهري، ولا يغني اللباس الظاهري عن لباس التقوى. الرجال مأمورون باتخاذ لباسين، لباس حسي ولباس معنوي. والنساء مأمورات باتخاذ لباسين، لباس ظاهري حسي ولباس معنوي وهو التقوى. فنحن لا ندعو النساء ولا الرجال الى مجرد لبس الزي الشرعي فقط، فان هذا لا يكفي، وانما نطالبهم ونطالبهم بان يرتدين ايضا لباس التقوى. بل اننا نعتبر لباس التقوى اهم، وان كان اللباس الظاهري مهما. ثم لماذا الاهتمام باللباس الظاهري؟ ولماذا هذه الضجة التي نثيرها على الازياء؟ ان الازياء تعبر عن الشخصية، وان المجتمعات تهتم بالازياء اهتماما كبيرا، وان لكثير من الدول بيوت للازياء وبيوت لعرض الازياء. ويؤسفني جدا ان اقول ان هذه المنطقة من الشرق العربي المسلم ليس فيها بيوت ازياء، ازياؤها كرنفال قادم من كل مكان، ولكن ليس هناك زي نبع من هذه المنطقة. وحتى الزي الذي ينبع من هذه المنطقة مرفوض، مرفوض لانه زي رجعي، لانه زي بدائي، لانه زي لا يتفق مع الحضارة ولا يتفق مع المدنية. هكذا يقولون لنا حتى جعلونا نعيش بشخصية متلاشية تتالت في شخصيات الامم الاخرى، وتتالت في المدنيات الاخرى والحضارات الاخرى، ليست لنا شخصية مستقلة على الاطلاق. ثم من الذي خلقنا؟ انه هو الله سبحانه وتعالى. وما دام هو سبحانه وتعالى الخالق، فانه يشرع لنا ما يتفق مع كرامتنا ومع حياتنا. فاذا قال لنا غطوا هذا الجسم الذي خلقته بالاسلوب الفلاني، فاننا نقول سمعا وطاعة، ونستجيب لربنا سبحانه وتعالى، ونستجيب لما قال. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. وتأمل كلمة سوءاتكم، سوءة. القرآن الكريم يسمي ولا يصرح، وإذا كان القرآن الكريم فإنه يعني ما يقول. فلقد عبر عن هذا المكان، المكان من الرجل ومن المرأة، أو عورة الرجل والمرأة، كنا عنهما بكنايتين، السوءة والعورة. أما السوءة فهو الشيء الذي يسوء، يسيء الانسان اذا رؤي. والعورة هو المكان المختل الذي يستطيع ان يأتي منه النصوص. فاذا كان في بيتك فكان ضعيف يستطيع النصوص ان يدخلوا منه، ان ذلك المكان يسمى عورة. قالوا ان بيوتنا عورة، وما هي بعورة، ان يريدون الا فرارا. اذا هي عورة، واذا هي سوءة. وإن كانت المدنية الحديثة تعرضها عرضا جذابا، تعرضها عرضا شهيا، وتحاول أن تخرجها من منطقة السوء إلى منطقة الفن الرفيع، فنجد الرسامين أو نجد كليات جامعة تستأجر النساء الساعة ب25 قرشا، ولا ندري هل زاد السعر أم ما زال كما هو. المهم ان هذه تسعيرة قديمة، امرأة تجلس ساعة كاملة عارية تماما امام مجموعة من الطلبة والطالبات ليرسموها في اوضاع مختلفة وفي كليات جامعية تخضع للتعليم العام وتخضع لنظام الدولة، ثم يقال لنا هذا فن، مع انه حقارة وامتهان لكرامة الانسان في احد صورها. واواجه واحدا من المعيدين في كلية الفنون الجميلة ليقول لي: لا تتصور اننا ونحن نرسم الصور العارية نكون شهوانيين، وانما نرسم الصور العارية وكأننا في مسجد او معبد. الى هذا الحد وصلت الاسطورة في ادمغة هؤلاء، واستقر في ادمغتهم ان امتهان الانسان وامتهان كرامة الانسان والتسفل فن وعلم وحضارة وتقدم، بل وعبادة وتقرب الى الله. وتلك هي اسبوبة العصر، وتلك هي اكاذيب العصر التي حولت الانسان الى مجموعة من الغرائز البهيمية التي تتحرك على الارض بدون واجع وبدون هادم وبدون منظم. يا بني ادم، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. يا بني ادم، لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اذا هذه معركتنا مع الشيطان. الشيطان يحرص كل الحرص ويعتبر نفسه قد نجح اعظم النجاح حينما يعري الانسان، حينما يظهر سوءة الانسان، حينما يجعل الرجل امام المرأة عاريا. فالذي اقام البلاجات انما هو الشيطان، انما هو ابليس. والذي انشأ نوادي العراء انما هو ابليس. والذي يدير بيوت تصميم الازياء انما هو ابليس. والذي يقيم او ينظم كل اجهزة الاعلام في بلاد العالم كله، واجهزة الاعلام عندنا تلامذة صغار على اجهزة الاعلام التي يديرها ابليس. اذا كل هذه اعمال ابليسية. المهم او الهدف عند ابليس ان ينتهي ببني ادم وببنات السيدة حواء الى الفضيحة. واذا ما وصل بنا الشيطان الى هذا الحد يكون قد نجح في مهمته هو الاولى والخطيرة. يا بني ادم، لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. ينزع، وتأمل عبارة ينزع، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وكلمة ينزع كلمة شديدة تساوي كلمة يسلخ. فالشيطان يسلخ ثيابنا، لكن مع الشيطان في الدين تسلخ بلذة وبمتعة. فيسلخ جلدنا ونحن متمتعون ونحن مسرورون. الآباء والأمهات مسرورون ومسرورات لأن بناتهم وبناتهم أصبحن عاريات في الشوارع وفي كل مكان. بل إن المرأة حينما تسير عارية في الطريق، سواء كانت بنتا أو سيدة، فإنها تفرح جدا بمجموعات كلمات التحية أو الثناء أو المعاكسات التي تلقاها في الطريق. ومن المؤسف أن عندنا مجموعات من الشباب ومن الرجال يجدن عبارات الثناء على هذه الأجساد العارية، وما رأينا وما سمعنا ان هناك من يجيب عبارات الاستنكار وعبارات اللوم والتأنيب. لو ان الفتاة تخرج من بيتها في رحلتها اليومية ثم استمعت الى رجل او رجلين او امرأة او امرأتين يقولون لها كلاما يؤنبها ويعتب عليها لما فعلت، ولكنها من اول ان تخرج الى ان تعود كلمات الثناء وكلمات الاعجاب بعرمها وبنيابتها الفاتنة وبكل المزيفات التي تحملها من قمة شعرها الى اخمص قدمها، اعجاب شديد بكل هذه الاشياء التي فعلتها، فلماذا لا تستمر؟ والغوام يغرهن الثناء كما قال الشاعر، خدعوها بقولهم حسناء، والغوام يغرهن الثناء. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. واذا فالنهاية بنا الى الفضيحة هي نهاية ايضا الى ان نخرج من الجنة، الى ان لا نعود الى الجنة، الى ان لا نرى الجنة. ان طريق الجنة طاهر، فينبغي ان نكون طاهرين حتى نصل الى الجنة. وعلى مجتمعنا ان يتطهر، كل اجهزة هذا المجتمع لا بد ان تتطهر، ان تكون طاهرة، ان تكون صالحة، ان تكون نظيفة، حتى نضمن ان تكون خطواتنا في طريقها السليم الى الجنة. اما ما دمنا جائعين تائهين مجانين في فكرنا خائفين، فاننا لن نصل الى الجنة، بل سنكون حزب الشيطان. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان يتفرج علينا، الشيطان يتفرج على نسائنا عاريات، وهي متعة للشيطان. والشيطان شيطانان، شيطان الانس وشيطان الجن. ففي الانس شياطين، هؤلاء الشياطين يلذ لهم ان تتعرى النساء، يقولون لنا ان المرأة لا بد ان تؤدي ضريبة الفن، ان المرأة لا بد ان تكون قطعة ديكور جميلة في شوارعنا، ان المرأة لا بد ان تشارك في تجميل المدينة. فلقد يأتوا او سألوا تجميل المدينة، اقوام الجبال في الشوارع، فارادوا ان تكون المرأة هي التعويض عن ادوان الجبال، تكون المرأة تعويضا. فما دمنا قد عجزنا ازالة اكوام الجبال والمستنقعات وهذا الصفح في الشوارع، فلا اقل من ان يكون في الشوارع بوارق جمالية، المرأة التي تسير عارية لتعطي للمدينة شكلها. وكثير من الناس يؤيدون هذا الوضع، وكثير من الناس يريدون ان يستمر ذلك الاسلوب، ويقولون لنا ليس في الابداع، ليس في الانسان ابدع مما كان. فهم يريدون ان تظل المرأة كذلك، لانهم يتمتعون مجانا باللحم المعروض في الطرقات بلا ثمن، يتمتعون بهذا. فهم لا يريدون ان يحرموا من هذه المتعة الحرام، وانما يريدون ان تظل قائمة. ولذلك كانت اجهزة الاعلام او اماكن اجهزة الاعلام، وقد عشناها، عشنا هذه الاماكن، عشناها ونعرف ما فيها. اجهزة الاعلام سواء اكانت صحافة او اذاعة او تلفزيون، انها مداءات فساد من الداخل، وذلك معروف. ومن العجيب انهم ارادوا بالنسبة لمبنى الاذاعة والتلفزيون ان يكتفوا ما يجري فيه، فجعلوها حوائط مكشوفة، جعلوها حوائط عرضية مكشوفة حتى لا ترتكب جرائم، والجرائم مستمرة والاخلاق منحرفة. واذا كان هذا هو المعمل الذي يخرج منه الفكر، وهو المصنع الذي يخرج منه العلم، اذا كان هذا هو المعمل الذي يصنع ادمغتنا والذي يحشو ادمغتنا، فكيف يمكن ان تكون ثقافتنا سليمة؟ وكيف يمكن ان تكون افكارنا سليمة؟ وكيف يمكن ان تكون حياتنا سليمة؟ يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها، قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. لو اننا واجهناهم بهذا الكلام، لقد واجهناهم وكلمناهم وناقشناهم يقولون لنا لماذا انتم غاضبون الى هذا الحد؟ ان الناس كابرا عن كابر يفعلون هذا، وان امما سبقتنا في المدنية تفعل هذا. قلت مرة في احدى الكليات الجامعية في محاضرة القيتها هناك، قلت لقد اكتشفت ان هذه الكلية، وكانت الكلية قد استدعت سهير جكي لإقامة حفل أخذت بمقتضى 350 جنيه من الكلية، بينما الأسبوع الإسلامي في نفس الكلية تعتمد له الكلية 30 جنيها فقط أسبوع كامل. فقلت في محاضرتي لقد اكتشفت أنه من أساليب التربية الحديثة، سهير جكي أصبحت أسلوب من اساليب التربية الحديثة بحيث تستدعيها الجامعة لترقص للشباب في الجامعة. فرد علي احد اساتذة الكلية وقال لي انك تعتبر هذا سر مكتبنا، لانني قلت ذلك في كلامي، قلت له نعم. قال ان اسرائيل فيها رقص، فلماذا انتصرت اسرائيل علينا؟ هذه عقلية استاذ في الجامعة، وبهذا الاسلوب يفكرون وبهذا الاسلوب يعقلون. قلت له يا اخي اننا حينما التقينا مع اسرائيل قوة وقوة، نحن لا دين لنا وهم لا دين لهم، لكنهم تفوقوا علينا في امور الدنيا فانتصروا. اذا لابد ان نراجع انفسنا وان نغير انفسنا حتى يغير الله ما حل بنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فلو ان لنا دينا لم تفرنا، ولو اننا ناجحون في الدنيا لم تفرنا، ولكننا متأخرون في علوم الدين وفي علوم الدنيا. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وجدنا عليها آباءنا، وجدنا عليها آباءنا، وجدنا عليها المجتمع، الناس، المجتمع، ماذا نفعل؟ هذا هو السؤال. وهذه النقطة التي يعتبرها هؤلاء الناس خطيرة ولا نستطيع أن نجيب عليها. حينما تقول لسيدة تحسني، فإنها تقول لك المجتمع، الناس، أودي وشي من نفسي. وحينما تقول لرجل تدين واتق الله، الناس في المجتمع، اود نفسي من نفسي. ان القرآن الكريم يرينا صورة عجيبة جدا، وهي صورة امرأة فرعون. وارجو ان تتصوروا معنى كلمة امرأة فرعون. فكلمة فرعون وحدها معناها ملك عظيم. ففرعون كان ملكا عظيما، استغل الشعب المصري واستغله، وقال لهم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، لا تفكروا دعوني افكر لكم. وتركوه يفكر لهم. وبلغ بفرعون الامر الى ان قال عن موسى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون يخاف من موسى ان يفسد في الارض، ولذلك فرعون يصر على ان يحمي الشعب المصري من فساد موسى. وقال ايضا فرعون انا ربكم الاعلى، وقال لهم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. هذه هي الفرعونية. تصوروا امرأة فرعون التي عاشت في بلاط ذلك الرجل ماذا قالت؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كانت هي أولى الناس أن تقول أنا خائفة من زوجي، ان تقول انا خائفة على موقفي، ان تقول انا خائفة من المجتمع ومن مواجهة المجتمع. لكن المؤمن لا يخاف لا المجتمع ولا الناس ولا التقاليد. المهم عند المؤمن اين هو رضا الله، ما الذي يرضي الله في هذا التصرف او جاد. فاذا كان رضا الله في ان يتحسن النساء فان المرأة تتحسن، ثم لن يهمها بعد ذلك ان يقول الناس عنها او لا يقولون، لا يهمها ان يرضى الناس او يغضبوا. وكذلك اذا كان من الاسلام ان يطلق الرجال لحاهم فان الرجال يطلقون لحاهم، لا يخافون المجتمع ولا يرهبون المجتمع. وعند هذه النقطة بالذات اتوقف لاقول ان بعض شبابنا حلقوا لحاهم في هذه الفترة بحجة ان الجرائد وان الناس يهاجمون اصحاب اللحى. ان هذا تصور مستقيم وعليل ومريض، ولا ينبغي ان يكون فينا هذا التفكير ابدا، ان تحلق لحيتك لان هناك من اطلقوا لحاهم ثم اخطاوا فانت تخاف وانت تلغي لحيتك. وعجيب ايضا اننا نلقى بعض الناس في الشوارع فيسخرون منا ويهزؤون بنا ويحملوننا مسؤولية ما يجري. ان هذا فهم خاطئ، وانما نريد ان تصحح اجهزة الاعلام فورا ما تقوله، فان بعض اجهزة الاعلام عن سوء قصد تصور الموضوع على انه موضوع اسلامي او تريد ان تجره الى الاسلام، فتشوه اصحاب اللحى وتشوه سمعة المسلمين. اننا نقول ان هؤلاء ليسوا منا في شيء، وهؤلاء ناس اجرموا، وكل مجرم مأخوذ بجريمته ومأخوذ بجريمته، فما ذنبنا نحن؟ ان علينا ان نصحح مفاهيمنا وان نفهم باسلوب جيد وان لا نخلط الامور بعضها ببعض. ذلك امر ينبغي ان يكون. ولذلك فان اجهزة الاعلام لا بد ان تعيد النظر في اقلامها وفي السم الذي تلقيه هذه الاقلام عن سوء قصد فيما اؤكد. وجدنا عليها اباءنا ذلك اسلوب رخيص لا يقبله الله سبحانه، فالله سبحانه وتعالى لم يغفر لنا لاننا سرنا على طريق ابائنا. فانه من المطالب ان نراجع النظر وان نعيد التفكير في اسلوب الاباء وفي اسلوب الامهات وفي اسلوب الاجداد وفي اسلوب المجتمع. ان علينا ان نحكم الله سبحانه وتعالى في سلوكنا كله بغض النظر عن المجتمعات وبغض النظر عن المواضعات الاجتماعية، فان هذه كلها امور لا تعنينا في قليل ولا كثير، انما يعنينا ان نموت على الايمان وان نحشر في زمرة الصالحين. ذلك هو الامل الذي نرجوه وننشده. وفي الاخر ايضا كلمة عن المنهج. لقد قلت لكم في اول كلامي ان لهذا المسجد منهجا، منهج محدد معروف، فنحن لا ننشأ من فراغ ولا نسير في فراغ، لا نؤمن من فراغ العلم، وانما نؤمن بان يكون كل رواد هذا المسجد علماء، وهذا هو الخاطر فعلا. فرواد هذا المسجد جميعا ولله الحمد علماء، يفهمون دين الله من كتابه وسنة نبيه فهما دقيقا وعميقا. ولنا ملاحظات على العقبات التي تواجه الدعوة الإسلامية في هذا الزمان، هي عقبات نشأت لتسد مجرى التحرك الديني. التحرك الديني يعاني عقبات في هذا الزمان، من هذه العقبات عقبات في اسلوب البلاغ الديني، اسلوب التبليغ الديني في كثير من المساجد لا يرقى لا مستوى العقل ولا يرقى لا فهم الناس. ولذلك فان الناس يسألون اسلوب الوعظ الديني في زماننا، ما هو السبب الذي جعل الوعظ الديني في زماننا شيئا ميتا لا يبعث على حياة ولا يغرس في النفس قيمة ولا يدفع الناس الى العمل الاسلامي النصير. ثم اجهزة الاعلام المسلطة استعماريا، وانا اتهم اجهزة الاعلام لانها ما زالت تعمل على ايدي متأثرة بالاستعمار وعقول متأثرة بالاستعمار. كذلك اساليب التربية في بلادنا اساليب ساقطة ساقطة جدا، فمدارسنا فاشلة وجامعاتنا فاشلة. وانني اعتبر ان هؤلاء جميعا اسلوب الوعظ الديني واساليب التربية والتعليم واساليب الاعلام اعتبرها كلها مسؤولة عما نراه من انحرافات في الشباب. وشبابنا لا ينحرف على اسلوب واحد، فاذا كنتم قد رأيتم في الايام الماضية اسلوبا من اساليب انحراف شبابنا فارجو ان تحركوا ادمغتكم على ساحة ارض ذلك الوطن لتطلعوا على انحرافات الشباب. فمن شبابنا مجموعات شيوعية، ومن شبابنا مجموعات اباحية، ومن شبابنا مجموعات متشجعة في الطرقات بلا عمل، ومن شبابنا من يفعلون او من يقومون بجرائم خلقية. قال لي احد الذين زاروا السويد والنرويج وهما اكثر دولتين في العالم، قال انني ارى في بلدنا جرائم خلقية لا ترتكب في السويد. ذلك انه من الممكن للشاب ان يعاكس امرأة تسير مع زوجها، وذلك لا تراه في دول العالم كله. انحرافات الشباب، من المسؤول عنها؟ من المسؤول عن انحرافات الشباب؟ سواء ما رأيناه في الايام الماضية هو انحراف من انحرافات الشباب فعلا، الشباب الضائع، الشباب المخرب، الشباب الممزق عاطفيا، الشباب المعقد نفسيا. اذا هذه الثورات وهذه الطفرات وهذه الانحرافات من الممكن ان تحدث في اي موقع من مواقع هذه الامة، ونحن مطالبون فورا وحتى لا تكون فتنة وحتى لا تتكرر امثال هذه الاعمال الصبيانية الشاذة المدمرة الارهابية، حتى لا يتكرر ذلك فان علينا ان نعيد النظر فورا فورا، واؤكد كلمة فورا، في مناهج التربية والتعليم في بلادنا التي وضعها جلوس، وفي اسلوب الصحافة في بلادنا التي نشأت على ايدي صهيونية وصليبية وذلك معروف. فكل المؤسسات الصحفية في بلادنا نشأت على ايدي اسر صليبية او اسر صهيونية وذلك معلوم في الكارميان وايضا الاهرام وعند مجلة الجامعة، كلها مجلات صليبية وصهيونية، وما زال هؤلاء هم اساتذة الاعلام في بلدنا. كل هذا لابد ان يعاد النظر فيه ما دمنا نريد ان ننشئ مجتمعا مسلما قويا فاهما، فان علينا ان نراجع وبصراحة كاملة وبفكر مسموع عالي الصوت نراجع كل هذه المؤسسات ونعيد البناء من جديد. انا اعلم ان هذا امر صعب وامر متعب، لانه من الذي سيبدأ؟ واين هي الايدي الجديدة التي ستبني؟ اين هم المربيون الجدد القادرون على ان يكونوا قدوة؟ كانت وزارة التربية والتعليم اسمها زمان وزارة المعارف، ثم تحولت الى وزارة المعارف، ثم نظروا في الاسم ومشكلتنا دائما مشكلة اسماء، وزارة المعارف معارف فقط، فوجدوا انه ينقصنا التربية فقالوا نجعلها وزارة التربية والتعليم، وقدموا التربية على التعليم، ثم ما وجدنا لا تربية ولا تعليم. اذا مطلوب فعلا ان تكون التربية اولا، ولكي تكون التربية اولا فانه لا بد من اعادة النظر في هذه المناهج حتى تكون مناهج قادرة على التربية والتعليم. اذاعتنا عليها ان تخلو فورا من هذا التناقض، من هذا التناقض البشع، ان تكون صورة للمجتمع الاسلامي ولهذه البلد الاسلامية الامانة في ايدينا والتي تسلمناها من عمرو بن العاص رضي الله عنه. كذلك كل العاملين في هذه البلد عليهم ان يعلموا انهم لا يعملون في اسرائيل ولا في لندن ولا في باريس ولا في موسكو، وإنما يعملون في بلد إسلامي فتحها المسلمون، فيعملون بعقل إسلامي وبفكر إسلامي وبخلق إسلامي وبأسلوب إسلامي. ذلك هو ما نريده، وهذا هو ما قلناه لأحد الإخوة الصحفيين في جريدة التعاون قبل أن تحدث هذه الحوادث بأيام قليلة، يومين أو ثلاثة. ثم حدثت هذه الحوادث، فكأننا كنا نكتب بالواقع هذه الحادثة، كنا نكتب عن التمزق الذي يعانيه شبابنا، وعن العقبات التي تقوم في سبيل الدعوة الإسلامية والمجد الإسلامي. ثم كتبنا عن هؤلاء الناس لما حدثت الجريمة البشعة المقززة التي اقترفوها في حق الدين وفي حق الدنيا. كل ذلك موجود بين يديكم في مجلة التعاون في عددها الذي صدر يوم الاثنين الماضي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط بالعدل، العدل في كل شيء، العدل في الدعوة إلى الله، العدل في التفكير، العدل في السلوك، العدل في الأخلاق، العدل في المعاملات. قل أمر ربي بالقسط لا بالهمجية ولا بالبربرية ولا بالوحدية ولا بسفك الدماء. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى درس كامل وإلى وقفة كاملة، فكل كلمة لها معناها وكل كلمة لها مغزاها. قل أمر ربي بالقسط، كل أوامر الله عدل، ولم يأمر ربنا بظلم ولم يأمر ربنا بزور. أمر ربنا بالقسط وبالرحمة، وهو يتعامل معنا بالقسط وبالرحمة، وفرض على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة وكتب الرحمة على كل شيء. وأرجو أن تتصوروا أسلوب دينكم، لأن كثيرا من الناس فهموه دينا بربريا يشرب الدماء ويهوى الدماء ويحب الدماء. لا، ليس ذلك ديننا. ربنا كتب الرحمة على كل شيء، هكذا يقول رسول الله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أما تكون سفاح اقتل بأسلوب مهذب. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا ذبحت اذبح بأسلوب طيب، وليحد أحدكم سفرته ولا يسلخ البهيمة قبل أن تبرد. وحينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع شاة ليذبحها وأخذ يسن السكين أمامها غضب وقال له هلا سلمتها قبل أن تضجعها؟ سن سكينتك قبل ما تضجع الشاة، ولا داعي لأن تري الشاة السكينة، ها هذا بالنسبة لشاه، فما بالك بالنسبة لشيخ في الخامسة والستين؟ إن ربنا كتب الرحمة على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد سفرته قبل أن يبجعها ولا يسلخها حتى تبرق. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وإقامة الوجوه كناية عن إقامة القلوب، فلا بد أن تكون القلوب مستقيمة في مساجد الله، ولا بد أن نتعلم من الصلاة معناها. فالصلاة ليست تقليدات، الصلاة درس، الصلاة مدرسة، فيها أمور لو تعلمها المسلمون لكانوا خير الناس على الإطلاق. الناس يسوون في الصلاة صفوفا منظمة، لماذا؟ ويحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تكون الصفوف منظمة، وكان يسويها بيده، الكتف في الكتف والقدم في القدم، ويحرص على ذلك. لماذا؟ لتتساوى القلوب، ولتتحد القلوب، وليحس الناس انهم متعاونون متكافلون. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم، وهم يد على من سواهم. ما قيمة ان ننظم الصفوف فتكون كالبنيان المرصوص ثم نجد القلوب متنافرة والعقول متنافرة؟ ما قيمة ان نسوي الصفوف الكتف في الكتف والقدم في القدم ثم نجد ان احدنا يكاد يموت من كثرة الطعام، وان احدنا يكاد يموت من الجوع؟ فلا احد يعرف. فواحد الغني لا يسأل عن فقير، والسبعان لا يحرص على الجوعان. لماذا ننظم الصفوف اذا؟ لماذا ننظم الصفوف وفينا الكبرياء والغرور والخداع والتمييز؟ لابد ان نسوي الصفوف، بمعنى ان نسوي بواطننا فتكون بواطننا واحدة. لماذا كانت قبلتنا واحدة ولماذا لم تكن الاتجاهات مختلفة؟ انا اصلي هكذا وانت تصلي هكذا والثالث يصلي هكذا، لماذا كانت القبلة واحدة؟ ويحرص الاسلام على كلمة واحد، الصف موحد، القبلة واحدة، الامام الذي يؤم الناس واحد، الرسول الذي نتبعه واحد، الاله الذي نعبده واحد، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. لماذا؟ ليتعلم المسلمون توحيد المنهج، توحيد الفكر، توحيد العقيدة، توحيد العلم، فلا يكون لكل واحد دين ملاكي، دين على مزاجه الشخصي، ألفه لنفسه. ولذلك قد جربت أمورا عجيبة، أتيح لي أن ألتقي بكثير من الناس هنا وفي أماكن أخرى من بلاد الله، كنت أفحر أو أحفر في أدمغتهم لأرى ما يعتقدون. الكل يقول إنه مسلم، لكنك لو اطلعت عن رأيهم في الإسلام أو عن فكرهم في الإسلام لوجدتهم مختلفين، وإن تظاهروا أنهم شكل واحد وأنهم يدعون إلى دين واحد. كيف حدث هذا الاختلاف أو الاختلال في الأدمغة؟ إنما حدث لبعدنا عن كتاب الله ولبعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن التزامنا بكتاب الله وبسنة رسول الله سينجينا من كثير من الأخطاء، بل من الأخطاء كلها. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. جئتم من العدم ثم تموتون ثم تعودون، والعودة سهلة على الله، بل هي أسهل من الناس أتوبون كما بدأكم تعودون. وتعودون فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وليس هناك وسط. اسمع، لا تظنوا أن هناك مجموعة تكون في الوسط تتأرجح هنا وهنا، ففريق في الجنة وفريق في السعير، فريق هدى وفريق هدى وفريقا حق عليه الضلالة. لماذا حقت عليه الضلالة؟ انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. هذه الكارثة، كارثة الفكر في زماننا، كارثة المعتقد في زماننا، كارثة التحرك الاسلامي في زماننا. ان كل مجموعة تتجمع يرفضون من سواهم ويقولون نحن حق وما عدانا باطل. هذا الاسلوب في حد ذاته خطا، ونزل القران به ان اقول انا الحق كله وما عدانا الباطل كله، هذا وحده جهل. والقران قال ذلك، لا ننساهم يقرؤون القران. قال القران الكريم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، النصارى صفر، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. رد الله علينا قال لو ماذا قلت بالزعلة اننا اقول اليهود صفر او النصارى صفر، لا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ابدا، ملايين البشر صفر، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اكتب الجهل. كذلك قال الذين لا يعلمون بالدخل، فالجاهل بيكتب، ما عندوش مانع يكتب مجموعات بشرية بجرة ألم، ما تكونش خير أبدا. لا، لابد أن تكون واسع الصدر. وحينما ناقشت هؤلاء الناس وجدتهم صدورهم ضيقة، لا يحتلون الكلام، لأنه حكم عليك مسبقا أنك كافر، فكل ما يخرج منك كفر، لا يمكن أن يخرج منك غدا على الإطلاق. لا يمكن ان تقول كلمة حق على الاطلاق، لا يمكن ان تفهم شيئا على الاطلاق، فانت كافر من البتة، وانت كافر بعد المناقشة، كافر قبل المناقشة، وكافر قبل بعد المناقشة. اذا فباب المناقشة مفتوح. والذي يقول لك اعتقد ما اعتقده والا لعنك الله، ثاني من يقول لك اعتقد ما اعتقده والا قتلته، وهي تتساوي. عندما تقول لي انت كافر تساوي ان تفتح قوهك المسدس في صدري، استوقف، ما دمت كافرا تحرك مسدسك فورا. انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. يا بني ادم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، دعوة الى النظافة، والنظافة مدعو اليها في الاسلام، بل هي احدى الايات العصر الاولى نزولا في القرآن. وعجبت جدا ان تكون البيئة التي نزل فيها القرآن لا ماء فيها، فمكة ليست بلد من بلاد الانهار، بل بالعكس هم يقولون ان الحضارات انما تنشأ على ضفاف الانهار، ومكة لا انهار فيها، اذا محكوم عليها بالموت، والا تقوم فيها حضارة لا هي ولا المدينة ولا الجزيرة العربية كلها، لان الجزيرة العربية لا يختلطها نهر واحد. فعجيب ان تكون اعظم حضارة قامت في العالم في هذه البيئة. اذا فليصحح علماء الاجتماع مشكورين حكمهم هذا، ان الحضارات لا تقوم الا على شواطئ الانهار، كذابون والابد. فالحضارة قامت على شواطئ الجبال لا على شواطئ الانهار. ونجد انه في العصر ايات الاولى دعوة الى النظافة، في العصر ايات الاولى نزولا في القرآن، في بيئة لا ماء فيها، وكان من الممكن ان يعفى عنهم في هذا الامر، مفيش داعي للوضوء ولا للاغتسال. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مدعوا الى الوضوء لكل صلاة، فكان يتوضأ لكل صلاة، استنجاء وضوء اغتسال، كل هذا لكل اسلوب. والآية تقول في العشر الاولى: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قوله تعالى وثيابك فطهر تستدعي منا وقفة، لماذا يطهر ثيابك؟ هل الاسلام يهتم بالمسائل الظاهرة فقط؟ ما
تنظف ثيابك والرسول يقول لنا خير ثيابك بالبيض.
البيض؟
أصل أنت بتغير النور لأن البيئة صحراوية بألوان كاتم يتحمل الوسخ، لكن البيض لتحتفظ برقاء ثوبك. خير ثيابكم البيض، حتى في الكفن تكسر فيها موتاكم ثيابكم البيض.
اهتمام الاسلام واهتمام القران بنظافه الثياب ما معناه؟ من غير المعقول ان تطهر ثيابك وجسدك نجس. تنظف ثيابك وجسدك قذر، غير معقول. إذا نظفت ثيابك وإذا كنت مأمورا بتنظيف الثياب فأنت من باب أولى مأمور بتنظيف جلدك وجسدك. والجسد أيضا أمر ظاهري. إذا كنت مأمورا بتنظيف جسدك فمن باب أولى أنت مأمور بتطهير قلبك. وانظروا كيف تسللت المسألة من الثياب إلى القلب. وثيابك فطهر. بعض المفسرين قالوا ان المقصود بالثياب هو العرض، ويقولون ان فلان قصير الثياب يعني نقي العرض، او طاهر الذيل يعني طاهر العرض. نقول لهم لا، ان قوله تعالى وثيابك فطهر معناه وجسدك فطهر معناه وقلبك فطهر، لانه من غير المعقول ان تحتفي بالثياب الظاهرة ثم تغفل عن جسدك وقلبك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سنجد ان الآية تنهانا عن الاسراف. الاسراف في المأكل والمشرب، الاسراف في الحلال، فما بالك بالاسراف في الحرام. نحن منهيون عن الاسراف في المأكل الحلال وفي المشرب الحلال، بمعنى انه اذا كان يكفيك رغيفان فالثالث عليك حرام. إذا كان يكفيك قدرا محددا من الطعام فزدت عليه فذلك الزائد حرام. فما بالك إذا كان ترفك في الشر وترفك في الحرام وأنك تبذل الأموال في الحرام؟ ماذا يقول لك القرآن الكريم؟ كلوا واشربوا، هذا معقول، ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. بعض الناس يتخذون هذه الآية تفأه فيرفضون البذل في سبيل الله ويرفعون شعارا غريبا أولادي أولادي أولادي، وهذا الشعار سمعناه من الكثيرين. تطلب منه البذل والتضحية في سبيل الله، يقول لك أولادي. اشترى عمارة، تقول له ارجو أولادي. عمارة ثانية أولادي، ثالثة أولادي، عشرة أولادي. لو اشترى الدنيا كلها لظل يقول أولادي أولادي أولادي، وصدق الله العظيم إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم، لما أموالكم وأولادكم فتنة. لا شرف في الخير ولا خير في الشرف. الخير لا إسراف فيه. ولذلك كنا نجد بعض الصحابة يخرجون من أموالهم كلها لله. أبو بكر حينما قدم أمواله كلها في غزوة العسرة لله قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا أبقيت لأولادك؟ لأولادك، كان لأبي بكر أولاد وكان له أولاد من عند الزوجات. ماذا أبقيت لأولادك يا أبا بكر؟ ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وأولاده كانوا يفهمون هذه اللغة لأنها كانت لغة المعاملة في ذلك المجتمع. فجاء أبوه يبحث وينقب، أبوه أبو قحافة وكان أعمى. كان أبو بكر هاجر وأمواله فقالت عائشة انهما وضع له بعض الاحجار واخذوا يد ابي قحافة ووضعوها على الاحجار ليكتبوه ان هذا هو مال ابي بكر. اذا حتى اولاد ابي بكر يحفظون هذه اللغة ويعلمون هذه اللغة ويؤمنون بهذه اللغة لانه مجتمع تربى على هذه اللغة، مش مجتمع اولادي اولادي اولادي. ماذا تركت لاولادك؟ تركت لهم الله ورسوله. كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ليس هذا تحريما للسينة الحلال، ليس هذا تحريما للمطعم الحلال، ليس هذا تحريما للمشرب الحلال. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وبهذا نجد القرآن الكريم قد تحدث لنا عن مرضين، مرض الداخلين الذين يقولون اولادي، ومرض المتنفعين الذين يرفضون ان يشربوا الماء المثلج، يرفض شرب الماء البارد. ليه؟ لان هذه نعمة جزيلة لا يستطيع ان يشكر الله عليها. يرفض اكل الحلوى. لماذا؟ لانها نعمة جزيلة لا يستطيع ان يشكر الله عليها. وحينما جلس واحد من هؤلاء المتنفعين مع واحد من العلماء الفاهمين وقدمت الحلوى فرفض اكلها وقال له لماذا ترفض؟ قال انها نعمة جزيلة لا استطيع ان اشكر الله عليها. ضربه في صدره وقال له سفنتك امك، وهل استطعت ان تشكر الله على عينيك؟ استكرت ربنا على ايه؟ حته الحلاوه جل سقعك او انت كثير من نعم الله ما شكرت الله عليها. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. قل انما حرم ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لانه غيور سبحانه، يغار ان يزني عبده او تزني امته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى يغار ان يزني عبده او تزني امته، ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الظاهرة حرام، والفواحش الباطنة حرام. وان كانوا يبحثون عن البغاء الدعارة، اتكون دعارة علنية او تكون دعارة سرية؟ والغرائب سامحها الله وسود وجهها كما سودت وجه اوراق كثيرة يناقشون هذا الموضوع بصراحة. والصراحة او الوقاحة لا تكون الا في مثل هذا. عندنا مشاكل كثيرة لا يناقشونها لا بصراحة ولا بنصف صراحة. ايكون البغاء علنيا او يكون البغاء سريا؟ وتخرج لنا صحفية عجوز شمطاء اكل على وجهها الظهر وشرب، وان كانت تخفيه وراء سلال من المسحوقات او المساحيق، تقول اننا فتحنا شارع الهرم لكي نهدهد العواصف ولكي نكسر زوارنا العرب الرجل. عرب ايه وجرب ايه؟ المشكلة ليست هنا. شرف دولة، كرامة امة، كرامة امة، تمزق نراه في كل يوم. هم المجرمون، تمزق. هذا التمزق من المسؤول عنه؟ هل هذه العجوز الشمطاء يهمها هذا الموضوع؟ لن يهمها في قليل ولا كثير. عليها ان تشرب وان تشرب. ثم نخسر في كل يوم مجموعة من شبابنا، ونخسر في كل يوم مجموعة من المدللين التائهين، وتكون النتيجة اننا نمضغ الماء ونلف حول انفسنا او نقوم بخطوة تنظيم او مكان السر. هذا هو الاسلوب الذي نعيش فيه. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ايكون البغاء علنيا او سريا؟ البغاء العلني احسن. ليه؟ يبقى في دكاترة يشتكوا، مفيش خلافات، مفيش حوادث تحدث، يعني عايزين يرتكبوا جرائم واحنا نحمي هذه الجرائم ايضا. نحمي هذه الجرائم لان انضغاء السر هيكون فيه امراض تنتشر او بيئه ومش عارف ايه لاخر هذا الكلام. ان ربنا يرد ويقول قل انما حرم ربي الفواحش. ربنا حرم ولربنا الكلمه الاعلى. فهل يسمع الناس لكلام الله؟ هذه القضيه. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. حرم ربنا الاثم والبغي. الفواحش دي درجه اولى اكبر من الاثم والبغي. اسم والبغي اسم الخمر لان الخمر ورأس كل شر. ام المنكرات ام الخبائث. من شرب هذا ومن هذا افترى. والبغي العدوان. الآية تسير بالتصاعد ترتيب تصاعدي. الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه مرتبة أدنى. اعلى منها الاثم. اعلى منها البغي بغير الحق. اعلى منه الشرك ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. اعلى من الكل ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وايضا المراتب الفواحش اولا ثم الاثم الخمور ثم البغي قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وان نعيش في الارض بالفساد اثم والبغي بغير الحق. ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك قمة الجرائم نعم لكن هناك جريمة فوق الشرك واعتى من الشرك هو ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الكذب على الله والكذب على دين الله. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمة وضحها رسول الله بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا يكذب على رسول الله فليتبوأ مقعده من النار. فما بالك لمن يكذب على الله سبحانه. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. للامم اجال كما ان للافراد اجال. انا لي اجل محدد. وللامة التي اعيش فيها اجلا محددا. الامم تموت ايضا كما يموت الافراد. للفرد وحده موته. وللدولة موته. وللعالم كله موته. اذا هي موتات ثلاث. موتة فرد. وموتة امة. وموتة الدنيا كلها. اما موتة الفرد فهي معروفة. يجيء الاجل فنربي ربنا. لا يزيد عمرنا ولا يقصر. لا نستطيع ان نتخلف للحظة واحدة. اينما تكون يدرككم الموت. ولو كنتم في بروز مشيدة. اما موتة الامة فانها موتة لها سبب. الفرد بيموت بمرض. يكون عنده مرض ولو سكت اي مرض يأتيه فيبني على حياته. هذا المرض يقدر بقضاء الله سبحانه وتعالى. الأمة ايضا لها مرضها. وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. حينما يوسد الامر الى غير اهله تفسد الامم ثم تموت ثم تنتهي. لان المرض يظهر حينما يوسد الامر الى غير من هو اهل لهذا الامر فيفشل في ادارة الامور فيحدث في الارض فساد كبير فتفنى هذه الامم. اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. اما الساعة الكبرى فهي التي قال الله فيها اقتربت الساعة وانشق القمر. ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. النداء الرابع والاخير يا بني ادم. يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رسل لم يتركنا الله عبثا ولم يتركنا الله لأهوائنا، وإنما أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب، والرسل جاءوا ليشرحوا لنا الطريق المؤدي إلى الله وإلى مرضاة الله. فمن اتبع الرسل نجا ومن بعد عن الرسل هلك. ولهذا الإجمال الأخير تفصيل في الجمعة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.